بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الإمام السعدي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. قال رحمه الله: قوله إن الذين يتلون كتاب الله، أي يتبعونه في أوامره فيمتثلونها، وفي نواهيه فيتركونها، وفي أخباره فيصدقونها ويعتقدونها ولا يقدمون عليه ما خالفه من الأقوال، ويتلون أيضا ألفاظه بدراسته ومعانيه بتتبعها واستخراجها. ثم خص من التلاوة بعدما عم الصلاة التي هي عماد الدين ونور المسلمين وميزان الإيمان وعلامة صدق الإسلام، والنفقة على الأقارب والمساكين واليتامى وغيرهم من الزكاة والكفارات والنذور والصدقات سرا وعلانية في جميع الأوقات، يرجون بذلك تجارة لن تبور، أي لن تكسد وتفسد، بل تجارة هي أجل التجارات وأعلاها وأفضلها، ألا وهي رضا ربهم والفوز بجزيل ثوابه والنجاة من سخطه وعقابه. وهذا فيه الإخلاص بأعمالهم، وأنهم لا يرجون بها من المقاصد السيئة والنيات الفاسدة شيئا، ذكر أنهم حصل لهم ما رجوه، فقال: ليوفيهم أجورهم، أي أجور أعمالهم على حسب قلتها وكثرتها وحسنها وعدمه، ويزيدهم من فضله زيادة عن أجورهم، إنه غفور شكور، غفر لهم السيئات وقبل منهم القليل من الحسنات. قوله إن الذين يتلون كتاب الله، كما ذكره السعدي رحمه الله، قال بعض المفسرين: يتلون أي يتبعون كتاب الله، مأخوذ من قولهم تلا فلان فلانا، أي تبعه وسار خلفه. وهذا قال به بعض السلف أن معنى يتلون كتاب الله أي يتبعونه فيمتثلون أوامره ويجتنبون نواهيه ويقفون عند حدوده، وقيل معنى يتلون كتاب الله أي يقرؤونه، مأخوذ من التلاوة بمعنى القراءة. وقال السعدي رحمه الله أيضا يتلونه أي يتتبعون معانيه ويستخرجونها، وهذا راجع إلى الأول، يكون معنى التلاوة الاتباع. فيكون المراد بتتبع معانيه، وكل هذه المعاني صحيحة وتدل عليها الآية، بل متلازمة، فلا يمكن أن يمدح إنسان بمجرد التلاوة وهو يخالف ما دل عليه القرآن. بل هذا كما قال بعض السلف: رب قارئ للقرآن والقرآن يلعنه، أي يقرأ لعن الظالمين وهو ظالم، يقرأ لعن الكاذبين وهو كاذب، يقرأ ذم أناس في القرآن وهو متصف بصفاتهم. فإذا لا تكفي مجرد التلاوة بمعنى القراءة، فيكون معنى الآية إن الذين يتلون كتاب الله أي يتلونه بتلاوته بألفاظهم، بقراءته بألفاظهم، ويتلونه بتتبعه أو باتباعه والعمل بما جاء فيه. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا. فجعل أهل القرآن هم الذين يعملون به. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة، وهذا من ضمن تلاوة كتاب الله أنهم يقيمون الصلاة متابعة لأمر الله تعالى بها. فالله تعالى أمر بها، فمن اتباع كتابه جل وعلا إقامة الصلاة. ثم قال: وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية. وهذا أيضا من تلاوة كتاب الله، أي من اتباعه، أنهم ينفقون مما رزقهم الله كما أمرهم الله. وقوله سرا وعلانية دليل على كثرة نفقتهم، حتى شملت جميع الأحوال، ينفقون في السر وينفقون في العلانية، ولكل منها فوائد. فالنفقة في السر من فوائدها الإخلاص، أنها أدعى للإخلاص، أبعد عن الرياء. وهكذا هي أسهل على المنفق عليه والمتصدق عليه، فقد يتثاقل من قبول الصدقة والنفقة عليه في العلانية أمام الناس، وقد يكون من أهلها ومحتاج إليها. فإذا حصلت النفقة عليه في السر كان ذلك أنفع له. فإذا هذه من فوائد نفقة السر. وهكذا ينفقون علانية، ولذلك فوائد. من هذه الفوائد حث غيرهم على التأسي بهم، فإن صاحب المال وصاحب الخير قد يكسل عن النفقة، فإذا رأى غيره ممن يساويه في المال أو هو أقل منه، إذا رأى ينفق نشط للنفقة. فيكون في النفقة في العلانية حث للغير على الإنفاق وتشجيع له على ذلك، وأيضا إفشاء لهذه السنة الحسنة وإظهار لها. فكانت نفقتهم في كلا الحالتين لها ثمرات ومنافع وفوائد كثيرة. ثم قال: يرجون تجارة لن تبور، أي كما أنهم صلحت أعمالهم كذلك صلحت نياتهم، فاتبعوا كتاب الله وقرأوا بألسنتهم وأقاموا الصلاة التي هي بين العبد وبين الله، وأنفقوا من رزق الله الذي فيه نفع للعباد، وكل ذلك يعملونه رجاء الثواب عند الله جل وعلا. يرجون بهذه الأعمال تجارة لن تبور أبدا، أي لن تفسد، لن تهلك هذه التجارة، لن تكسد هذه التجارة، لا تكون تجارة بائرة، بل هي تجارة رابحة، تجارة شريفة، تجارة عظيمة. جاء في الحديث أن القرآن يأتي صاحبه يوم القيامة يقول له: إن كل تاجر، أي اليوم، من وراء تجارته، وإني لك اليوم من وراء كل تجارة. فتجارة رابحة بتلاوة كتاب الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله. يسر الله تعالى لهم هذه الأعمال وأعانهم عليها ووفقهم لها ليوفيهم أجورهم يوم القيامة، أي أجور ما قدموه من الأعمال الصالحة، فإن للأعمال أجورا عظيمة، ولا يقتصر على ذلك بل يزيدهم من فضله، يزيدهم من الثواب فضلا منه وتكرما. إنه غفور شكور. والجمع بين هذين الاسمين الغفور والشكور له فائدة عظيمة. فغفور غفر لهم الذنوب، والشكور أثابهم على الطاعات. فإن الغفور بمعنى الذي يستر ذنب عبده عن الخلق، والذي يمحو ذلك الذنب ويزيل أثره وما يترتب عليه. والشكور هو الذي يجازي الجزاء الكثير على العمل القليل، فالله تعالى شكور. ولو قدم العبد طاعة قليلة يجزيه الله تعالى الثواب الكثير، فهو غفور لذنوبهم، وهو شكور حيث أثابهم على طاعتهم فوق أعمالهم. ولذا ذكر في هذه الآية أنه يوفيهم أجور أعمالهم ويزيدهم على تلك الأجور فضلا منه وتكرما. فهذه الآيات فيها الحث على هذه الأعمال الصالحة وعلى إخلاص النية لله تعالى فيها. في بهذا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.